اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفادت الكفايان أنه كما حاول صاحب الفصول ربط مسعد جواد الاجتماع وعدم جوادهم بمسعد أصالة الوجود والمهية، كذلك حاول ربط هذه المسألة بمسألتنا المنطقية قرر في المنطقة التحقيق فيها، وهو أن الجنس والفصل هل هما حقيقتان مختلفتان هل أو هما واحد ولا تعددا بين الجنس والفصل. هذا المطلب بهذا المقدار جدا غير واضح، سواء قاله الفصول أو لم يقله. قال أحد غير الفصول أو لم يقل، والوجه في ذلك أنه لا يمكن أن يقول عاقل أن الجنس والفصل شيء واحد وليس متعددين. والجنس يكون الحصة التي تحصل من الجنس في مع بالفصل، ويتكون من حصة الجنس ومن من الفصل النوع. لا شك أنه اثنان، الجنس معلول تعبير مسامح ظن، معلول حصة من الجنس معلولة للفصل، الفصل محصل للنوع باعتبار تلك الحصة التي من الجنس تلتئم مع الفصل ويتحقق بهما، يعني بحصة الجنس وبالفصل النوع أنهم أحدهما الفصل محصل والآخر معلول أو يجري مجرى المعلول. فلا يعقل من أحد أن يقول إن الجنس والفصل يعني على حصة التي تكون مع الفصل لتكوين النوع هذا الجنس وهذا الفصل واحد. لا، كمان أن الجنس على عمومه إذا لوحد، بل لوحد باعتبار حقيقة الجنس معنية مقولة على كثيرين مختلف الحقائق في جواب ما هو، فيكون الجنس مركب مشتركا بين هذا النوع وبين ذلك النوع، ويكون كل فصل الذي يكون جزءا من نوع يكون مقسما للجنس إلى اقسام أو إلى قسمين كالتقدير، فيكون جنس منقسما بارتباط الفصل به. فلا يمكن أن يقول عاقل أن الجنس والفصل شيء واحد، سواء لوحد الجنس خصوص حصة منه التي تكون جزءا من النوع بعد التيامها مع الفصل، أو أريد بالجنس المعنى العام الشامل لمصادق الجنس كلها كالحيوان، مثال الذي قرر فيه على كتب المعقولية ومثالهم على كل حال من المثال لحيوان جنس والناطق فصل، والحيوان بلا لحاظ لهذين في إحدى لحاظين هو جزء من النوع من الإنسان، وتلك الحصة المتقومة بالفحص، تلك الحصة من الجنس المتقومة بالفصل، هذه تكون عدم متقومة بواسطة الفصل. لا يعقل أن يقول أحد أن المقوم والمتقومة شيء واحد. وكذلك الجنس إذا أخذ بما هو معنية عامة شاملة للإنسان والفرس والعمارة لكملة وغيرهما من الأنواع، فيقال مثلا ذلك الجنس على شموله وسعته متحد مع الفصل، يلزم ذلك اتحاد الأنواع كلها، يصير الإنسان والفرس والغنم وكلها يصلوه معية واحدة غير معنى. فعلينا أولا أن نتأمل ماذا يعني هذا القول، وهو تعدد الجنس وفصل أو وحدتهما. ثم بعد الفراغ من هذا الجانب، هذا نرجع إلى صاحب الفضول رضوان الله عليه، لنحاول فهم كلامه الشريف أنه ماذا يقصد في المعنى. والذي يمكن أن نفسر به أو نعول به كلام الإعلام في المقام، وهو الكلام الذي يدور حول اتحاد الجنس والفصل وحول تعددهما. مقصود القائلين من قال، إذا قال هذا لم يقول، إلى الذي يريد أن يقول بهذه المقالات، لابد أن يكون كلامه أنه منصبا على هذا المعنى، وهو أي هذا المعنى ملخصه إنه لا شك ولا ريب إن الجنس لها حقيقة، له حقيقة وماهية على من حيث على مصطلح المنطقي. وهذا المصطلح المنطقي إذا ينتقل إلى المعقول فلسفة يعبر عنه بالهيولة، وهذه الهيولة التي عبارة عن جزء بالقوة عادة الجسم الطبيعي أو جسم أي جسم أي مركبة من الهيولة والصورة، فهذا يختلف عن الصورة يعني حيولة. وكذلك الجن بهذا اللحاظ يختلف ويتميز عن الفصل، فصل هو مقوم للنوع محسن ويكون معلة لحصة من الجن وهما اثنان. ولكن هذا التعدد الملموس والواضح إنما يكون قبل فرض حصول الالتئام والارتباط بين الفصل والجنس، وأما بعد حصوله فله معنى آخر. قال فإذن حينما يقول أحد إنهما الجنس والفصل متعددان أو واحدون، لا يقصد قطعا قبل فرض الالتئام والارتباط، قبل حصول الارتباط بين الجنس والفصل لتحقيق النوع. نعم، حينما يصبح الجنس متقوما بالفصل ويصبح في الخارج في عالم ما عالم تحقق هذا الارتباط، ارتباط الجنس والفصل، فإذا في ذلك العالم عالم الارتباط بين الجنس والفصل بحيث يتكون منهما معية واحدة، معية نوعية بل أو جسم طبيعي في مثال الحيولة والصورة الجسمية. الآن بعد حصول هذا الالتئام، بعد حصول هذا الارتباط، هل هما باقيين على التعدد أو غير باقيين على التعدد؟ لابد من أن نفسر على كلام من قال أو ردد بأنهما متعددان يعني الجنس والفصل أو متعددان يوما شيء واحد أو شيئان. كلامه بال فيما إذا حصل الالتئام بين الفصل وبين الجزء من الجنس الذي يتكون منه يتكون النوع منه من ذلك الجزء من تلك النساء بضميمته وانضمام الفصل إليه لا قبل لك. والذي يؤيدنا على هذا التفسير أمران، أحدهما أنه هذا الذي اشتهر أنه يلتحق الفصل بالجنس فيتكون منه النوع، هذا التعبير صحيح، وإلا أنا في الواقع يوجد نوع دفع واحد، لا أول يوجد الجنس ثم يلتحق به الفصل وثم يتكون منه، حتى الترتب يعني التعاقب عقليا غير معقول، بل لأن الجن ماهية كما قلنا هذا ماهية بالقوة لا وجود لها ولا حقيقة لها ولا واقع لها خارج عن نطاقين عن النوع أينما يكون معنا. والله سبحانه خالق الكائنات بل يوجد النوع ومن حينما يتحقق النوع فالعاقل في مقام التحليل على عقلي يحاول يحلل هذا النوع فيجد في مقام التحليل يجد في النوع جزءا مشتركا بين هذا النوع وبين غيره من الانواع بل ويجد حين التحليل هناك جزء في النوع وذلك الجزء مختص بهذا النوع لا يوجد في نوع آخر وذلك النوع أيضا يوجد له جزء هذا لا يوجد في النوع الأول وهكذا. فإذا كان الأمر هكذا ففي الواقع هذا تركيب بين الجنس والفصل، تركيب النوع من الجنس والفصل إنما هو عبارة تركيب انحلالي وليس تركيبا انضماميا، فصل موجود يأتي هذا فصل كأس مملوء من الفصل ينضب عليه فيصير نوعا غير معقول لا يكون به عقل ولا يكون عرف. فإذا هذا الذي قرن في محله هذا في الكتب الميزان في كتب الميزان من أنه لا يوجد في الخارج لا نوع لا أنه يوجد الجن ثم ينحك الفصل أو يوجدان معا فأحدهما يقطع المسافة ليلتحق بالجن أو الجنس يلتحق بالفصل فيتكون منهما النوع، ليس كذلك بل يوجد شيء واحد يسمى بالنوع والعقل في مقام التحليل والتجزئة يحلل النوع الواحد إلى جزء مشترك بينه وبين غيره من الأنواع والجزء آخر المختص به، وهذا أول يسميه الجنس وثاني جزء يسميه الفصل. ما دام هذا المطلب في محله هذا محققا وقرنا في محله فنقول إنه القائل بأن الجنس والفصل متعددان أو واحد لا يقصد بذلك أنه كان لكل منهما كيان ووجد معا أو على التعاقب وهذا التعدد باق على حاله أو غير باق. هذا الكلام يأتي في أجزاء مقدارية أجزاء تركيبية، مثلا سكنجبين هذا بلع العسل والخل أو السكر والخل إذا اختلفا تكون منهما سكنجبين، فهنا ممكن أن يقال بعض هذا التعدد بين الامتياز بين السكر وبين خلف عقلين وهما متعددان كما كان قبل الامتزاج أو غيره، باقيان على التعدد والامتياز بعد الامتياز بعد اختلاف بعضهما ببعض. هذا يأتي في الأجزاء التركيبية، والجنس والفصل ليس ما ليس أي منهما جزءا تركيبيا للآخر. فمعنى هذا قول من قال بأنهما بل بل الجنس والفصل متعددان أو متحدان يعني بذلك إن صحت النسبة، يعني بذلك أن النوع بعد فرض تحققه كما هذا يكون بالتحليل من العقل. هذا نحلل العقل، نحلل بالعقل بل يعاد النوع إلى جزء مشترك وجزء غير مشترك. هل هذا التحليل واقعي؟ يعني هناك تعدد رغم الاتحاد والوحدة الحاصلة على بانضمام عهدهما بالعقل، هذا ليس واقعيا. هذا مطلب. وكنا إن قرينة، هاي قرينة وقرينة ثانية نعرضها في خدمتكم. ومفاد القرينة الثانية أو ملخصها إنه الوحدة والاتحاد منشأ الوجود وليس اسمحي. كما قلنا في المعقول إن الوحدة على من تنشأ والاتحاد ينشأ على من الوجود وليس من المهية. فلو فرض إن الجنس والفصل مهيتان مختلفتان مع فرض على فرض التركيب بينهما، تركيب على غرار مستحيلا على غرار التركيب بل السكن جبين على الماهية والفصل والجنس مهيتان مختلفتان والوحدة وهما مسار التعدد، وإنما يأتيها تأتي الوحدة من جهة الوجود. فما دام جهة الوجود فمع فرض وحدة الوجود هذا للجنس والفصل معا بأنما موجودان بوجود واحد، هل التعدد باقي أو ليس باقيا؟ هذا ما معنى هذا قول من يقول أو من يبحث في أن لهم تعدد والفصل متعددان أو من. ثم ما موجود في الفصول، أنا أصبح إن شاء الله واضح، ما موجود في الفصول إخوة في أجل هو ما معناه منس العبارة نعرض في خدمتكم. كما فهم هذا المعنى غيرنا إذن من كلام الفصول رضوان الله تعالى عليه، وهو أنه يقول أنه مع فرض تعدد الجنس والفصل بالمعنى يتقدم تعدد الجنس والفصل وتعدد لواحقهما بحيث ما يلحق بالنوع بواسطة كونه حيوانا مثلا يختلف عما يلحق النوع الذي يلحقه بواسطة كونه ناطقا. فهو رضوان الله تعالى عليه الفصول هذا قيد هذا بقيدين، احدهما فرض تعدد الجنس عن الفرد، والثاني ان يكون لواحقهما اذن هذا متعدد مختلفة متميزة. يعني لاحق الحيوان ما يلحق بالنوع بعنوان كونه حيوانا يختلف أما يلحق الإنسان بكون بما بكونه بلحاظ كونه ناطقا. فإذا التزم إذن استبط أمرانه، يعني تعدد الجنس والفصل بعد تكون النوع، ثم بعد ذلك حسن الامتياز والتمايز بين لواحق الجنس ولواحق الفصل، حينئذ هذا يمكن القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. إذا كان على الجنس والفصل عهدهما مأمور به، والعقل منيعان بالشرط أن يكونا مختلفين بعد تحققهما في الوجود في عالم الكون والفساد، وبعد فرض أنا تحقق مليم امتياز لواحقهما إلى هذا. بل ما جاء في كلام الفصول وضعك الذي قدمناه في خدمتكم مقدمة لتوضيح كلام صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه. هذا لا ما أفاد صاحب الفصول يمشي في سوق نجف الأشرف، ولا ما أفاد صاحب الكفاية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.